بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أجر عافية إن شاء الله دكتور.
الله يحفظك. جزاكم الله خير.
الله يسلمك. بالنسبة للتحصين.
نعم.
يكون التحصين، يعني لما نقرأ الآيات مثلا فردا فردا لسورة الفاتحة، آية الكرسي، أواخر سورة البقرة، يعني نقريها فردا فردا وننفث على يدنا ونمسح، أو نقرأها سردا كلها بعدين ننفث؟ لأن واحدة تقول لي لا، لازم تقرأيها كلها سردا وبعدين تنفذي على يدك وتمسحي على جسمك. طيب. أنا كنت أقرأ الفاتحة الوحدة وبعدين يعني أنفث على يد على يدي ومسح على جسمي، وآية الكرسي بعدين، وزي كده يعني.
نعم إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني لو سمحت، أنا صل أنا كان عندي عملية، قبل العملية قالوا لي صلي قبل العملية، فقلت طيب، فخلصت يعني أنا في الركعة الأولى سمعت الأذان بيأذن يعني في المسجد القريب من المشفى، يعني هم قالوا لي أذن أذن خلاص.
نعم.
وأنا صليت، وأنا في الركعة الأولى أسمعه بيصلي.
نعم.
فيدوبك أتممت الصلاة ويعني دخلت العمليات، هل هذا أرجع عيدها الصلاة دي؟
هذه صلاة الظهر عفيفة؟
أيوه الظهر صلاة
يعني قالوا لك أذن وصليتي في الركعة الأولى سمعت الأذان.
وأنا في الركعة الأولى.
والأذان يعني بالنسبة لل يعني في الوقت، يعني تأكدت إنه في الوقت؟
والله أنا قالوا لي أذن فعلى طول صليت، وأنا بقرأ الفاتحة سمعت المسجد اللي جنبي بيأذن. بيأذن. وأنا جدا قرأت الفاتحة وقرأت السورة اللي بعدها.
أيه.
يعني قبل ما أركع سمعتهم بيأذن المسجد اللي جنبي.
نعم. طيب.
وعبين ما أكمل الأربع ركعات خلاص أخذوني على هذا. أنا هذه الصلاة لازم أقصيها.
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب.
ها؟
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا جزاك الله.
عفوا. أبو سالم.
نعم.
تفضل.
الله يسلمك يعطيك العافية بارك الله فيك. الشيخ هذا يعني سألتك من أيام يعني فترة حوالي أقول لك شهرين ثلاثة عن أقول لك هذه بنت هي مشهورة، أقول لك ربو الحين أقول لك أنا يعني في التعالي يا شيخ.
أيوه.
البنت طلع أقول لك هذا أقول لك باور خاضي، وبعدين غيرت يعني أقول لك خذ أقول لك واحد لمن جماعة لأن دمنا ولحمنا من هلا.
إيه.
نعم. يوم ما تزوجت البنت يعني أقول لك يعني صارت بغرفة مالي كله، أقول لك أنا سعاد وغير وغيره، يعني في ذلك البنت حملت ووضعت ثيابة بنت وسمت من دون حب لله سبحانه وتعالى ورسوله، سمت أقول لك أنفال.
سمتها إيش؟
أنفال أنفال.
أنفال أيوة.
إنزين وظلت البنت حوالي 10 أيام وتوفت.
أيه.
يعني ما كانت عندي في نفاس، مشان أقول لك سألنا عنه ما عندي شو هذا، قال خلاص البنت هذا أقول لك يعني ضربوه ظلم ومن أهلكم، الحين أقول لك أنا إذا طعتكم إذا كان حبني الشيخ أن يعطهم والله خلاص، لأن أقول لك ضرب ضرب الصراحة. بنت الصراحة أقول لك اشهد الله والملائكة إن شهر رمضان ما ظنت رقدي طول الليل وهي يقول لك تقرأ القرآن، كل ما مريت بصلي والله شيء على قومة تقرأ القرآن يعني صلاة الليل وهي تقرأ القرآن من زوج حبي لله وتحاول من زوج حبي إلى الله سبحانه وتعالى. الحين جاءت بس حتمضي وأنا بتأكد على يعني على السؤال، هل هو يحق لنا قاطعا ولا لا؟ لأن أقول لك يعني سألنا كان أقول لك هذه العلم قال خلاص هذه بنت مضروب ظلم وسحر ولا من أهلكم ولا قاطعت ماشين، هل هو يحق لي أقاطع أم ولا لا؟
هذا من أهلكم؟
من أهلنا. نعم.
قريبين أرحام؟
أرحام يعني قريبين لي.
إي يعني أبو أبو سالم تقول بأن بنتك يعني تقول مسحورة وأن سحرها ناس أقارب من أقاربكم وأنها تزوجت وجاءت ببنت اسمها أنفال وبعدين توفيت بنتك.
نعم.
والبنية الصغيرة موجودة؟
موجودة.
موجودة.
نعم.
طيب أبشر يا أبو سالم أبشر.
شوف كيف زورت حبيبي الله تعالى يا شيخ، خلنا نقول لك يعني هذه يعني في شهر رمضان ما بترقدي.
إيه.
وأنا طيب. لا طلعتهم مشيت مسافر زال
خلاص. اعترفوا يعني لك يا أبو سالم أبو سالم قالوا لك نعم إحنا سحرناها. راح أبو سالم. طيب. تفضل يا أم جابر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين تسأل أمي إذا دخلت المسجد بعد انقضاء وقت الصلاة، فهل تصلي صلاة الفرض أولا ثم تحية المسجد بعدها، أم عليها أن تصلي تحية المسجد هي الأولى؟ والسؤال الثاني كنا مسافرين وفي محطة الاستراحة في طريق السفر صلينا صلاة المغرب ثم أذن المؤذن لصلاة العشاء، فبدأ الإمام يصلي فصلت معه أمي بنية صلاة العشاء لأنها كانت قد صلت المغرب قبل ذلك، لكن الإمام سلم لصلاة المغرب ثم قامت هي وأكملت ركعة العشاء، فهل صلاتها جائزة؟
كيف طيب صلت المغرب قبل والإمام ما صلى المغرب؟ هل هذا مسجد مسافرين؟
مسجد مسافرين صلينا صلاة
يعني هي
المغرب.
هي اعتقدت بأن يصلي العشاء،
هي اعتقدت أنها يصلي العشاء أربع ركعات لكنه سلم في الثالثة ثم قال إنها صلاة المغرب والآن سوف يقوم لصلاة العشاء، لكنها هي أكملت صلاة العشاء بركعة التي تنقضها.
واضح يا أم جابر واضح.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا حياكم الله. طيب عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل عن التحصين، تقول بقراءة الآيات القرآنية، تقول أنا جرت عادتي أنني مثلا بعد كل سورة أنفث وأمسح، يعني مثلا أقرأ الفاتحة أنفث فيها وأمسح، أقرأ قل الله أحد أنفث فيها وأمسح. تقول في امرأة قالت لي لا ما يصلح هذا، وإنما بعد ما تنتهي من السور كلها تنفثين وتمسحين، أيهما الأصح؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، ما كنت عليه هو الصحيح، أنك تقرأين الفاتحة وتنفثين ثم تمسحين جسمك، كذلك تقرأين القواقل كل سورة لوحدها تنفثين فيها وبعدين تمسح، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. لو حصل أنك قرأتي كله ومسحتي نفثت ومسحتي لا حرج، لكن هذا الأفضل أنك تقرأين وتنفثين وتمسحين. بارك الله فيك. عفيفة تقول أنا كان عندي عملية يعني جراحية، تقول دخلت المستشفى قبل العملية قالوا لي أذن لصلاة الظهر، تقول صليت بعدين سمعت في الركعة الأولى وأنا أصلي بعد ما انتهيت من الفاتحة بأن المسجد اللي بجوار المستشفى يؤذن، تقول دخلت العملية وما أعدت الصلاة، هل أعيد الصلاة مثلا؟ تقول بعد ما أتممتها هل أعيد الصلاة؟ عفيفة شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة، وليت النافلة ولم تصلي السنة، عفوا ولم تصلي الفريضة، أنت صليت النافلة حتى لو نويتي أن الظهر لكن صليتها في غير وقتها، فتكبيرة الإحرام كانت قبل الوقت، تكبيرة الإحرام كانت قبل الوقت، إذن صلاتك سنة هذه. الآن ذمتك مشتغلة بصلاة الظهر أو بهذه الصلاة عموما مشتغلة بها، فالآن تقضينها بارك الله فيك، إلا إذا والله قالوا لك لا الوقت دخل عندنا لكن هذا المسجد يتأخر، ممكن يعني إذا قالوا والله لا إحنا الأذان عندنا هذه الساعة وهذا التقويم أنت على صح، لكن هذا المسجد دائما المؤذن يتأخر، لا صلاتك صحيح. عموما أعتقد بأن هذا يشغلك لو رحت تسألين وكذا، صلي صلاة واحدة الحمد لله مقدور عليها، إن وقعت الأولى فرضا فالحمد لله تكون الثانية نفلا، وإن الأولى وقعت نفلا لأنك تكبرت تكبير الحرام قبل الوقت تكون الثانية فرضا. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو سالم من عمان يقول بأنه اتصل بي قبل وكذا ما أدري، لكن عموما يقول إنه بنت مسحورة تزوجت وجت ببنت سمتها أنفال وكذا، يقول البنت يعني ما بقيت إلا أيام توفيت، يقول أنا قاطعت هؤلاء الأرحام اللي سحروها، يقول ما حكم ذلك؟ يا أبا سالم بارك الله فيك ورحم الله ابنتك وغفر الله لها وعوضك الله خيرا. أخوي الفاضل بالنسبة لي يعني بعض الأشياء ما تثبت إلا بيقين، أما الدعاوى فكثيرة، فإذا كان والله أرحامك هؤلاء قالوا نعم نحن سحرناها ونحن سلطنا عليها السحرة وكذا، هؤلاء لا يستحقون الوصل ولا يستحقون السلام، بل يستحقون أشد العقوبات، ترفع أمرهم إلى الدولة إلى الحكومة تتخذ الإجراءات الصارمة في حقهم، لأنهم زيادة على ارتكابهم هذا القادح التبجح، يقول نحن اللي سحرنا ونحن ما همنا، هذا ترفع أمرهم إلى الدولة هي اللي تأخذ حقها، تأخذ حقك منهم. أما إذا قال والله مجرد ظنون يقولون ويزعمون، ما يصلح يا أبو سالم هذا، الله يرضى عليك، احذر من السحرة واحذر من الشياطين، ما يمكن لأحد يقول والله أنا سحرت فلان ولا سحرت فلان. فأنا فصلت لك حتى أنك تكون على وعي، يعني الكلام المظنون والكلام اللي ما له مستند هذا ما يبنى عليه أحكام يا أخي الفاضل، خاصة في مثل هذه القضايا. تروح تقاطع رحمك علشان والله مشكلة بينك وبينهم، تقول يمكن أشك أتوقع أنهم اللي سحروها، لا ما يصلح هذا، بارك الله فيك. عموما ابنتك إن شاء الله شهيدة عند الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يعوض خير أرحامك، لا تقطعهم ولا ترتكب خطأ كبير بقطيعة الأرحام، استمر على ما أنت عليه والله يعوض خير، بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تقول والدتها إذا تقول تسأل إذا دخلت المسجد بعد انتهاء صلاة الفرض مثلا، تقول هل تصلي تحية المسجد أولا ثم صلاة الفرض ثانيا؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا دخل المسجد فإن أي صلاة يوقعها فهي تحية المسجد، أي صلاة يوقعها فهي تحية المسجد. فالآن والدتك تقول بأن دخلت المسجد بعد انتهاء وقت صلاة الجماعة، صلوا الجماعة، ما في حاجة أن تصلي ركعتين قبل الفريضة، لا تصلي الفريضة مباشرة فهي تحية مسجد، لأن المقصود من المصلي أن لا يجلس إلا أن يأتي بصلاة. فإذا كان دخل المسجد وبقي على الإقامة وقت طويل فنعم ما يجلس إلا يصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا دخل شخص الآن والصلاة قائمة ما يصلي تحية المسجد، يصلي مع الجماعة. شخص دخل المسجد في صلاة ليس قبلها سنة قبلية مثل صلاة الفجر مثل صلاة الظهر، هذه أمام قبلها سنة قبلية، الفجر والظهر، العصر ما في سنة قبلية قبلها، المغرب ما في سنة قبلية قبل صلاة المغرب، كذلك العشاء ما في داعي يصلي ركعتين، لا يصلي الفريضة مباشرة وتقع ولله الحمد عن تحية المسجد، يعني تدخل تحية المسجد في هذه الصلاة، بارك الله فيك. نعم تفضل عبد العزيز. عبد العزيز من العين تفضل.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية. عندي سؤالين شيخ مالك.
تفضل.
الموضوع الأول عن اللحية، أنا اللي أقوم الله يسلمك بإني أقص ما هو أكثر عن قبضة اليد. السؤال هل هو يجوز تهذيب اللحية مثلا من العوارض أو أعلى الخدين؟ السؤال الثاني الله يسلمك، عندي جهاز مشغل أسطوانات القديم اللي يسمونه الفونوغراف، أبغى أتخلص منه، فهل أستطيع بيعه مع العلم أنه غالبا ما سيستعمل لسماع الموسيقى، أو هل أرميه أفضل؟
إن شاء الله يا عبد العزيز،
جزاك الله خير. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أم هدى.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ يعني قبل الباحة أو التلباحة أنا أعرف أنا هاي 5 سنوات أتابع البرنامج، أنا أعرف أنت تقول أنا إحنا رؤية، بس رؤية يعني هاي رؤية شوية مختلفة.
أختي أم هدى في تقطيع في الصوت، يعني ممكن تشوفين مكانك؟
إيه ما يخالف.
يلا تفضل الآن.
ما يخالف. إيه يا شيخي.
قلتي لي إيش من 5 سنوات ما سمعتك عدل، عفوا.
هاي 5 سنوات أتابع البرنامج مالك، يعني أسمعك تقول أني ما أفسر ال.
إيه صحيح صحيح صحيح. إيه نعم.
بس الرؤية مالي شوية مختلفة عن ال يعني رؤية الآخرين.
خير.
الشيخ يعني شفت بالرؤية أنا ودائما الساعة 2 بالليل سمعت صياح من السماء.
إيه.
سمعت الصياح، أني قعدت أني نايمة، أني شوف أختي تقول لي هاي سمعتي هذا الصياح؟ بتقول إيه والله أنا سمعت، أني خايفة من هاي الصياح. قالت لا تخافي من هاي الصياح، مع جبريل عليه السلام.
هاي أم هدى، ما كملتين، شوقتينا لهذه الرؤية أم هدى، وما ما ما كملتيها. حاولي تتصلين مرة ثانية أم هدى. تفضلي أم عبيد. ها
نعم.
أم عبير تفضلي. أم عبير
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا من العراق، عندي ثلاث.
تفضلي أم عبير. ها كيف الخطوط مع العراق اليوم؟
تعلمتها من التلفاز أقرأها، يقولوا لا تقريها إلا تجودين.
لا
أنا
لا
ما أعرف أجود.
أم عبير، يا أم عبير، أم عبير
نعم.
أول شيء أخفض التلفزيون، الله يرضى لي عليك، أخفض التلفزيون
ماشي
على الآخر
ماشي.
أي. الشيء الثاني عيد السؤال لأني ما سمعته، ما كان في صوت عندي. عيد السؤال.
سورة البقرة أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، عمري 65 سنة.
أيوة
ما أعرف أقرأ وأكتب، فتعلمت من التلفاز سورة البقرة، هاي صار لي سنة تعلمتها، بس أقرأها ما حافظتها بعدني.
طيب.
بس يعني أقرأها قراية يوميا، يقولوا لي لا تقريها، ما يصير إلا تجودين. أنا ما أتمكن يعني ما أعرف التجويد.
وأنت كيف تقرأين؟
يقولوا لي ما يصير عليك حرام.
أنت كيف تقرأينها من التلفاز؟ تحفظينها؟
حفظتها بالقرآن.
لا في مشكلة اليوم مع الخطوط من العراق، عندنا مهدى انقطع ومعبير انقطع. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا.
سؤال واحد بس بناسبك يا شيخ.
تفضل.
انا عندي اخوي عنده شقة في واحدة من المدن. الزمن هي ناس في الشقة هل نقصها او ما نقصرش؟ يعني هي في الماضي الشقة واحد من اقربنا طبعا الشقة.
ناجي.
ايوه.
تقول عنده شقة اخوك في مدينة؟
ايوه في مدينة معينة طبعا، هي مسافة القصر.
ايوه.
احنا بعد نجوا فيها نقصر او ما نقصرش. طبعا يب. احنا بعد نجوا في الشقة هذه تعتبروا طبعا ما عندناش نجوا كأنها ساكن في فندق. لكن هي خاصة بأخويا، هل نقصر او ما نقصرش؟
لكن هو يسكن شقته هو؟
هي شقته هو، ها. لكن هو طبعا دايرها للسياحة، مش قاعد فيها حتى هو، مش قايم فيها هو.
اي لا.
في حالة شغل، نحن نجوا فيها في حالة عندنا شغل بس.
اي لكن هو يذهب إليها يسكن فيها؟
هو يشيلها، بنحكي لك علينا نحن لما نقصر
طيب.
ولا
نقصر طيب. طيب. يلا خير ان شاء الله.
اي بارك الله فيك، بارك الله فيك.
مرحبا. أم علي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ انا عندي سؤال واحد.
تفضلي.
عندنا مشكلة سيولة في البلاد، نحن ما عندناش مصارف، يعني حتى لما ينزل الراتب ما يعطوكش الراتب كامل. لما وعندنا مكاتب صرافة برا، يعني لما
تفضل يا أم علي.
يعني مثلا انا راتبي 1000، نجي من المكتب نبي نسحب 1000، عشان يطلعوا لي الـ1000 متاعي لازم شنو؟
لازم ايش؟
لما انا نبي نسحب 1000 من رصيدي.
ايوه.
هم ياخذوا يعطوني 950
من هذه الماكينه.
ايوه. لا مش ماكينه، هو مكتب صرافه، يعني ناس تشتغل
مكتب صرافه. ها
ايوه يعطوني 950 وهم ياخذوا ال1000 اللي في حسابي.
ايه. وهذا المكتب يتبع يعني يتبع البنك ولا مستقل؟
لا مستقل.
طيب ابشر يا ام علي،
بارك الله فيك
وفيك بارك. طيب ام جابر من المغرب بارك الله فيها تقول بان كنا مسافرين وفي محطة الاستراحة صلينا المغرب، وبعدين تقول الوالدة قامت وصلت خلف الإمام الذي دخل يصلي بالناس العشاء، فتبين بعدما سلم من الركعة الثالثة أنه يصلي المغرب، فقامت الوالدة وأتت بركعة كاملة. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة لفعل الوالدة لا شيء عليها في هذا، وقد صلت العشاء ولله الحمد في وقتها وفي هيئتها الصحيحة، ما عليها شيء. ولذلك الوالدة لما دخلت خلف هذا الإمام الذي تعتقد أو كانت تعتقد بأن يصلي العشاء فتبين أنه صلى المغرب لا حرج، فيجوز الاختلاف بين نية الإمام ونية المأموم، هذا يصلي العشاء وهذا يصلي المغرب، هذا يصلي المغرب هذا يصلي العشاء، هذا هو القول الراجح، فقولي لها لا بأس عليها ولله الحمد والمنة. عبد العزيز من العين بارك الله فيه يقول بالنسبة للحية أنا أخذ يعني ما زاد عن القبضة، يسأل يقول بالنسبة للعوارض والخدين يقول هل يعني يجوز تهذيبها؟ عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحية من حيث اللغة والشرع هو الشعر النابت على الذقن والعارضين، هذا هو شعر اللحية، اللحية شعر اللحية هو الشعر النابت على الذقن والعارضين، وبالنسبة للخدين من اللحية، الخدين من اللحية، أما الوجنتين هذه اللي قريبة من العين هذه ليست من اللحية بارك الله فيك، ولذلك اللحية من حيث الحكم الشرعي ينظر فيها من حيث حد اللحية وتعريف اللحية إلى اللغة، واللغة تقول بأن اللحية هي الشعر النابت على الذقن والعارضين. المسألة الثانية بالنسبة للأخذ من اللحية هذه مسألة خلافية بين العلماء فيها أقوال، فمنهم من ذهب إلى جواز التهذيب والتشذيب، ومنهم من ذهب إلى المنع وأن اللحية تترك مطلقا، ومنهم من ذهب إلى قضية جواز أخذ ما زاد عن القبضة، ومنهم من جعل الزيادة عن أو أخذ ما زاد عن القبضة إنما هو في النسك، ولهم كلام في هذا. فأنت إذا كنت يعني ليس عليه، أما إذا كان مثلا يعني عندك إشكالات معينة كذا، لو أخذت ما زاد عن القبضة لا حرج في ذلك، وأما ما على الخدين فهذا من اللحية، الذي على الوجنتين أو على الرقبة هذا ليس من اللحية، يجوز لك أن تأخذ الشعر النابت على الرقبة أو مثلا على الوجنتين لقريب من العينين، هذا ليس من اللحية بارك الله فيك. عبد العزيز يقول عندي جهاز يعني مسجل هذا للأسطوانات القديمة، يقول تعرض فيه المعازف القديمة، يقول ماذا أفعل به؟ هل أبيع مثلا هذا الجهاز أو أرميه؟ عبد العزيز بارك الله فيك، يعني إذا كان هذا الجهاز يمكن استخدامه في الخير كأن تشغل عليه أسطوانات قرآن أو دروس علمية أو محاضرات شرعية أو شعر مثلا، شعر شعبي أو أناشيد، شعر نبطي، شعر فصيح مثلا، أبقه عندك وانتفع به. فالأجهزة القديمة ممكن أن نتحمل عليها شيء من المواد الحديثة على الأسطوانات القديمة مثلا، هذا إذا أمكن، وإذا لم يمكن فتنظر، فإذا كان البيع يؤدي إلى استعمال هذا الجهاز استعمالا منهيا عنه فلا، ولذلك تذهب فتستعمله استعمالا جيدا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة حينما رآها قد سترت لها قرام، سترت سهوة بقرام فيه تماثيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيعه، قالت فاتخذناه وسادتين. فأي شيء يمكن تحويله إلى شيء مباح هذا مشروع، أخذ من هذا العلماء على أن الشيء الذي يستعمل استعمال محرم يمكن تحويله إلى شيء مباح، يجوز في مثل هذه الحالة. طبعا أم هدى من العراق انقطع اتصالها، ما استمعنا إلى رؤيتها، لكن عندي الأخت أم عبير أيضا انقطع اتصالها من العراق، لكن أنا فهمت من أم عبير تقول بأنها امرأة عمرها 65 سنة، يعني ما عندها قراءة أو كتابة، تقول تعلمت من التلفاز سورة البقرة، حفظت سورة البقرة لكن من دون تجويد، تقول نهوني عن ذلك، قالوا لا تقرأينها من دون تجويد، ما حكم ذلك؟ أم عبير بارك الله فيك ورضي الله عنك، استمري على ما أنت عليه، أنت على خير، والذي قال لك لا تقرأين إلا بتجويد أخطأوا، هداهم الله، هداهم الله، لا يكونوا قاطعي طريق أمام أهل الخير وكذا. من قال بأن القرآن لا يقرأ إلا بتجويد؟ ها؟ من الذي قال بأن القرآن ما يقرأ إلا بتجويد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أنت لك أجرين الحمد لله، أجر القراءة وأجر المشقة، استمري على هذا الطريق واستمري على القراءة، ولا تلتفين إلى مثل هذه الأصوات النشاز اللي والله لازم تقرأين بتجويد، من الذي قال هذا؟ بإجماع العلماء أن قراءة القرآن مشروعة بالاسترسال، يقرأ الإنسان قراءة من دون تجويد، هذا بإجماع العلماء، فلذلك هذا الكلام غير صحيح،
وأنت الحمد لله اجتهدتي وتعبتي وتعلمتي من التلفزيون سورة البقرة وحفظتيها الحمد لله، ليس شرطا أن تتعلم التجويد، ليس شرطا، وإن شاء الله مع الوقت لما تقرأين وتسمعين القراء يتحسن تجويدك أنت تلقائيا. بارك الله فيك ورضي الله عنك، استمر في هذا، وإن شاء الله تحفظين آل عمران بعد، لأن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة غيايتان وسحابتان ويشفعان لك عند الله سبحانه وتعالى. ناجي من ليبيا يقول: عندي أخي يملك شقة في مدينة أخرى، سافرنا إلى هذه المدينة، أخي يسكن الشقة، يقول بالنسبة لنا نسكن في الفندق، هل نقصر ولا ما نقصر؟ لا تقصرون يا أخي الفاضل، أنت ليس لك علاقة بشقة أخيك، ليس لك علاقة بشقة أخيك، فأنت ومن معك تقصرون وتجمعون، أنتم مسافرين وهو يسكن شقته يكون في حكم المقيم. أم علي من ليبيا تقول: نحن ما عندنا سيولة في بلدنا، لكن تقول الراتب لما ينزل ما نستطيع سحبه إلا عن طريق مكتب صرافة، تقول يعني مثلا لو كان 1000 دينار ما نستطيع سحبه إلا عن طريقهم، فيأخذون يسلمون 950 ويأخذون 50، ما حكم ذلك؟ هذا ربا يا أختي الفاضلة، هذا ربا، فصورة المسألة أن قرض جرى نفعا، وهو النفع هنا الربا، ولذلك هذه المكاتب مكاتب ربوية لا يجوز لها. أما إذا كان مكينة كما سئلت من بعض الإخوة أو الأخوات في ليبيا، قالوا بأن هناك مكينة لما نسحب المبلغ يأخذون رسوم إدارية، ما في شيء، ما في شيء، يأخذون 10 دنانير 20 دينار 30 دينار مثلا، ما في شيء. أما مكتب يتولى هذا ويأخذ المبلغ الذي يستحق الإنسان راتبه على أن يعطيه ناقصا، هذا ربا لا يجوز. بارك الله فيك، تفضل يا أم محمد.
منو؟ السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ بخير؟
خير ونعمة،
حياك الله. أخوي أنا بسألك أن سؤال، عند أهل أنبل أبو العيال يعني، لا
أي
هيوة، وأخوي عندي أم أبو العيال يعني، كانت أيامي أول عن نايمة بالصبح بالبيت، تسمعني؟ لا
أي أسمعك، أي تفضلي.
هيوة، لما أنوم الشيخ بالبيت نائمة جات عندي مثل البيوة دخلت لدي بالفويد،
مثل البيضة؟
أيوة، هبشت لدي دخل الفويد مرة.
دخلت وين؟
بالفويد، بالفويد، داخل بالفويدي.
إيش معنى السويدي؟
هذا الشيخ الصدر، بين الصدر، لا دخلت بالفويدي بصدري يعني.
ها، في الصدر. إيه في الصدر.
أيوة.
إيه.
وفعت الشيخ من النوم، شفت الدريشة من أشوف أم أبو العيال، شفت الدريشة من أم أبو العيال، ما حد.
إيه.
وأخذ الشيخ استمر هذا الشيء عندي على طول بالبيت.
إيه.
ها، من أنوم كله ينشعلي بالفويت، بالفويت بالصدر يعني، بالصدر. وأشوف أم أبو العيال، وأم أبو العيال وانزعجت الشيخ منها. خبرت أبو العيال، قلت أشوف الولد مالك كله تزعجني بالنوم. وكي خبرني أبو العيال كي قلني ماشي لها باخت، تسمعني لا شيء؟
أيوة.
قلني ماشي لها باخت يعني، ماشي لها باخت، أودي تشوفيها. وعقب الشيخ صار من هذه الفترة الأقضية، صارت الشيخ في حالة كبيرة. يعني حتى البيت الشيخ يرمس وتشطق وروح مثل السنانة.
والدته هذا عايشة ولا ميتة؟
لا يعني وقت الشيخ، وقت أنا طحت فوت الأرض هي ماتت.
هي ماتت؟
ماتت الشيخ، وحتى حطوا في دي شيء مخ دمي ولحمي.
اي، وانت رحتي أحد قرأ عليك قرآن شيء؟
ما خلت حد يا شيخ، ما خلت، شلان إخواني يرغوني وإن شاء الله يطهروني بالآخر.
إيه.
بالأصل.
طيب أنت يا أم محمد.
أيوة. إيه. أباك تجاوبني شو هذا الشيء يعني، هذا أبو أهلي شو بهم يعني؟
إن شاء الله يا أم محمد، بارك الله فيك.
أيوة، مشكور الشيخ، الله يخليك، مرحب. مشكور.
مرحب. آمال.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأل، أنا عندي صلوات فائتة يعني شيء 4-5 سنوات قبل سن البلوغ، ماني مصليتها، ممكن أصليها الآن؟
قبل سن البلوغ؟
أيوة. لا بعد سن البلوغ 5 سنوات.
أي طيب. أي. بعد.
5 سنوات أو 6 ما بعرف.
نعم.
أصليها يجوز الآن؟ أنا أصلي نوافل وأصلي كله، بس قبل سألته قالوا لي خلاص عم أصلي نوافل.
طيب.
أسأل إنه تصير تقضى؟
طيب.
السؤال الثاني، عندي بنتي تركب رموش لعيونها، يعني كل 3 رموش تحط لها رمش، كل 4 رموش تحط لها رمش، مو إنه سحبة وحدة، تنقض وضوء شيء؟
لكن الرموش كاملة يعني على ال...
لا مو كاملة متقطعة، كل رمشين تحط مثلا رمش، 4 رموش تحط رمش، مو
طيب.
كاملة
طيب،
بيناتهم تزرعها يعني طيب. تحطها
نعم،
تنقض وضوء شيء
إن شاء الله.
ماشي، شكرا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبو يمنى،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
سؤالين شيخ برك.
تفضل أبو يمنى.
قالوا الشيخ، أحيانا احنا مستعملين طريق سيارات والشاحنات،
نعم،
أحيانا في الجهة المقابلة يشير أحد بالضوئية يسأل عن نقطة تفتيش في الجهة المقابلة، يعني
نعم،
نقطة تفتيش للدركة والشرطة، يعني يبحث إذا كان هناك نقطة تفتيش أو لا، يعني إذا كان إنسان نعرفه هو الشيخ، إذا كان كنت أعرفه ويسأل لا لشيء إلا لخلل في سيارته كنقص وثيقة أو ضوء أو شيء من هذا القبيل، يعني هل أنبهه بأن هناك نقطة تفتيش أو لا؟
يعني قصدك مثلا تخبر صاحبك في شاحنة معينة، تقول أمامك نقطة تفتيش تجهز لها.
هو يسأل أحيانا، يسأل هو.
أيوة يسأل، يقول يعني مثلا هل هناك نقطة تفتيش، فأنت تخبره بهذا.
نعم.
طيب إن شاء الله.
إذا كان السائل نعرفه، أعرفه أو لا أعرفه في الحالتين.
طيب.
سؤال ثاني شيخ، كنت قد سألتك من قبل عن يعني يسكنون معنا هنا في الشمال، لا يشهدون معنا الصلوات للجماعة وللجمعات وللأعياد وللتراويح في رمضان، وقلت لك كيف التعامل معهم، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري مع اليهود ومع أهل الكتاب.
نعم.
أنا لا أقصد المعاملة التجارية الشيخ، أنا أقصد يعني نصيحة، يعني كيف يعني لا يشهدون معنا الجمعات والأعياد والجماعة صلاة الجماعة.
أبشر يا أبا يمنى،
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا. طيب أم محمد من عمان بارك الله فيها، مثل ما سمعنا يعني تعرضت لحالة عجيبة وغريبة جدا، سبحان الله العظيم، تقول مثل البيضة دخلت في صدري، وبعدين بدأت أشوف والدة زوجي أو شيء، وتقول توفيت بعدها بفترة، وتقول يعني أعاني معاناة شديدة. أختي أم محمد بارك الله فيك، يظهر والله تعالى أعلم أنك مريتي بحالة من المس، الله أعلم، هذا الذي شرحتي ووصفتي وذكرتي حالة من المس، تحتاجين إلى الاستمرار بالرقية الشرعية، أنت ترقين نفسك في المقام الأول، تقرأين سورة الفاتحة، تقرأين القواقل الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مع استعداد المحل قلبك وروحك ونفسك، وتتوكلين على الله سبحانه وتعالى. قراءة أيضا بعض الآيات مثل سورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، كذلك لا بأس بالاستعانة برقاة شرعيين يقرؤون عليك باستمرار، يقرؤون أو تقرأين أنت بزيت الزيتون أو بماء زمزم، وتمسحين جسمك وتدهنين جسمك وتغسلين أيضا جسمك بهذا الماء المقري، وإن شاء الله مع الوقت بإذن الله يزول عنك ما تجدين. ويظهر والله أعلم أنك تأخرت في البداية في الرقية الشرعية وتركت هذا الأمر، يمكن تمكن منك، لكن إن شاء الله بيزول بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يبعد عنك الشر. آمال من دبي بارك الله فيها تقول يعني أنا عندي صلوات فائتة بعد البلوغ تقريبا مدة 4 أو 5 سنوات، تقول يعني ماذا أفعل، هل أقضيها أم أكتفي بالسنن، يعني بالإكثار من السنن. آمال بارك الله فيك، بالنسبة لمن فاتته صلوات بعد البلوغ وهو متعمد لذلك أو متساهل أو متهاون، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه يقضي هذه الصلوات، والقول الثاني قالوا لا يقضي، وهذا هو الذي يظهر أنه ما يقضي هذه الصلوات، لأن ترك الصلاة أمر عظيم وخطير، والحمد لله الذي من عليك المواظبة على الصلوات الخمس، وهذه نعمة من نعم الله، فواظبي عليها وأكثري من النوافل، أكثري من النوافل، أكثري من مثلا عندك السنن الرواتب القبلية والبعدية 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة تواظبين عليها بارك الله فيك. عندك قيام الليل تقومين الليل صلين اللي تستطيعين عليه، وأفضل صلاة الليل 11 ركعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ذلك. كذلك عندك صلاة الضحى أقلها ركعتان، صلي ركعتين فأكثر. أيضا كلما وجدت وقت يا أخت الفاضل للصلاة مثل بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء صلي، أكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، هذه طيب. هذا كذلك الصدق، صدق نعمة من نعم الله حتى ولو كانت بالقليل، فإن للصدق أثر في تكفير الذنوب وحرق السيئات. وكذلك بر الوالدين إذا كانوا عايشين بريهم صليهم، إذا الوالدة غير عايشة شوفي خالتك، وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الوالدة بريها، ها أحسني التبعل لزوجك بحيث يعني تقومين بواجبات البيت وتخلصين لزوجك وتربية عيالك وشيء من هذا، هذا كله يعود عليك بالنفع وبالخير بإذن الله تعالى. لأن الإنسان يرقع دينه، اللي فات شيء من دينه يرقع بمثل هذا، بالاستغفار بصلة الرحم بالصدقة ببر الوالدين ببر الخالة بشيء من هذا القبيل. صلى الله تعالى أن يبارك فيك يا أختي آمال. آمال تقول بنتي تركب رموش لكن ليست يعني على سحبة واحدة، تقول بين كل رمشين رمش مثلا أو شعرة مثلا، تقول هل يؤثر على الوضوء؟ أختي آمال بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء يجب على المتوضأ أن يعمم أعضاء الوضوء بالماء وأن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولا شك بأن الرموش هذه عازل للماء، الرموش هذه عازل للماء، فإذا كان الإنسان وضع رموشا أو رمشا مثلا فإن هذا عازل للماء يعزل الماء. أما إذا قلتي لي لا هي شعرة واحدة تضعها بين شعرتين لأنه لا يوجد أصلا شعر في هذه المنطقة، فالذي يظهر بأن هذا لا يؤثر على الوضوء، لا يؤثر على الوضوء. لكن السؤال هل هذا يجوز؟ قبل ما نتكلم عن الوضوء، العلماء يقولون بأن الرموش هذه وصل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة ولعن المستوصلة، ولذلك ابنتك تبتعد عن مثل هذا وتستخدم الكحول مثلا وتستخدم بعض الأشياء التي لا تعزل الماء عن الرمو، لا تعزل الماء عن الشعر، شعر الرموش وغيره. بارك الله فيك يا آمل. أبو يمنى من الجزائر يقول يعني أحيانا نحن نستعمل الطريق يعني بالنسبة لطريق الشاحنات، يقول أحيانا تكون أمامنا نقطة تفتيش فيتصل واحد نعرفه أو لا نعرفه ويقول يعني هل هناك نقطة تفتيش حتى يستعد مثلا بأشياء التي يسألون عنها، يقول هل يجوز أن أخبره؟ الجواب نعم، لأن نقاط التفتيش هذه ما وضعت للإضرار بالناس إنما وضعت لحماية الناس، فنقطة التفتيش هذه حتى يتأكدون منك عندك طفاية حريق، عندك مثلا بعض الأشياء التي هي مثل شنطة الإسعافات الأولية، عندك كذا عندك كذا، لحماية السائق. فإذا أخبرته ووفر هذا الشيء الحمد لله، يعني لا بأس بإخباره حتى يستعد ويشتري ويحمل معه هذه الأشياء. تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أبويا توفى في شهر الحج، فخمسة في الحج، وسمعني يا شيخ.
اي بس اخفض التلفزيون ام ابراهيم على الاخر، اخفضي على الاخر اسمعي. أيوة. من الهاتف.
ايوه رخيت.
وعيدي سؤالك من جديد.
انا ابويا توفى في شهر الحج يوم 5 الحج، هذا الشهر اللي هذا الحج اللي راح.
اي
وام وندفن يوم اليوم الثاني يوم 6.
اي
فامي حكمت يوم 6 يوم الدفن حكمت.
أيه.
وهو مات في جدة في المستشفى، هي كانت معاه في المستشفى، مات في الطريق يعني في السيارة هم رايحين يسعفوه.
أيه.
فنزلت عندي في مكة جالسة عندي حكمت.
أيه.
هل لها يعني انها هي دحين هي خلاص كملت 6-4 شهور ومن اليوم بادئة العشرة، فهل هي دحين شاكة تقول يمكنني ما كم ما المفروض أحكم من يوم من 5 ولا خلاص على 6؟ يعني
بيتها في مكة ولا في جدة؟
هي مستقرة عندنا في مكة.
أي.
بس تروح عند أخويا جلسة عنده يعني فترة كذا محددة بس كذا.
لكن
فمات أبوي هناك.
بيت الوالد في مكة ها؟
هو ما عنده بيت بس هم جالس عند بناته وعندي جالسة أكثر شيء يعني مستقرة. عندي.
طيب أبشر الحين سؤالك أنت سؤالك تقولين بأنها يعني هي لزمت العدة من يوم 6.
أيوة من يوم الدفن.
أيوة.
هي شاكة تقول يمكن حرام علي إني ما من يوم ما مات هو.
أي.
يوم 5.
أي.
لأن كانت في المستشفى هي معاه.
كانت معاه في جدة وبعدين رجعت المكة اعتدت عندكم في البيت.
أيوة يوم 6 يوم 6 بدأت تتحكم اليوم الثاني.
إيه طيب.
أيوة ونزلنا مع هي نزلت معي أنا وزوجي وعيالي على مكة على بيتي وجلست. طيب. لحد الآن.
طيب.
عندي لين ما هذا.
أبشري.
لما تكمل العدة.
أبشري أم إبراهيم أبشري واضح السؤال.
طيب يا شيخ كمان أمي تلبس ساعة سودة كذا عادية عشان تشوف الوقت بس مترددة تقول يمكنه حرام يعني مو يقولوا اللبس الساعة يعني الزينة واللبس هذا ما يجوز عشانها متحكمة.
إن شاء الله أم إبراهيم.
أيوة شكرا.
مرحبا أبو سالم.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
يعافيك سلمك.
الله يبارك فيك. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للآيات القرآنية اللي مبروزة في البرواز اللي تنحط في الديوانية والصالة، هل تجوز ولا حرام؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا بيتي يبعد عن المسجد في السيارة يمكن 7 دقائق. أو أنا أشك في نفسي أني أنا أبالغ في الموضوع لأن أحيانا أنا أسبق الإمام بفتح المسجد.
نعم.
فأشوف الناس كأن ينظروا لي أني أنا أبالغ بروحتي من وقت لأن أنا خايف أني أقعد في البيت وما أسمع الأذان وتفوتني الصلاة.
شهاد أبو سالم وفقك الله.
فأروح تقريبا بالسيارة 7 دقائق، في المشي ربع ساعة، الفجر أنا أروح مشي عشان الرياضة والصلاة.
سالي أبو سالم.
بارك الله فيك. مرحب. الله يخليك.
مرحبا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
عافيك.
في واحدة اعتمرت وراحت البيت وفسخت ملابس الإحرام بس ما قصت شعرها إلا بعدين يعني بالأخير أو ثاني يوم عادي
إن شاء الله.
السؤال الثاني، تكفى يا شيخ طالبتك، أنا عارف أنك ما تفسر أحلام بس في شيء محيرني. عندي حلم يتكرر دائما من 30 سنة، أني أنا أدرس من جديد نفس دراسة اللي درستها، كأني أبدأ دراسة من جديد وأتعب ويجي الاختبار وأنا ما ذكرت وعاني وأتعب من الدراسة وأنا متخرجة وقاضية الحمد لله، بس ما أدري سبب التكرار.
إن شاء الله يحفظك.
الله يوفقك.
مرحبا. الله يحفظنا وإياك. طيب أبو يمنى من الجزائر يقول عندنا أشخاص يعني يقول مخالفين لنا في العقيدة وكذا، يقول كيف نتعامل معهم؟ يا أبا يمنى بارك الله فيك، الإنسان يتعامل مع الآخرين بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، فالله سبحانه وتعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، البصير العلم البرهان. فلذلك أخي الفاضل بالنسبة للاختلاف في البشر هذه سنة من سنن الله الكونية، لذلك قال جل وعلا في كتابه العزيز ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالمقصود بأن الإنسان يدعو إلى الله، يعلم الجاهل، يجادل بعلم من يستحق المجادلة بالإحسان، بالمجادلة تكون بالحسنة، يعظ من يحتاج الموعظة، وما عليك من حسابهم من شيء، أن تعلمهم وتوجههم ترشدهم. فإذا كان عندك القدرة على الحوار والمجادلة وتمتلك الأدوات وعندك الأهلية تقول نجادلكم نتكلم معكم، يعني كيف الآن لا تصلون معنا وأنتم تقولون نحن من أهل القبلة مثلا، كيف تقولون والله مثلا كذا وكذا بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها تقول والدي توفي في 5 ذي الحجة وكانت الوالدة معه في السيارة، توفي في السيارة وهم في الطريق ما بين مكة إلى جدة، تقول الوالدة اعتدت في يوم 6 وبعدين رجعت إلى مكة وكملت العدة، تقول أنا شاكة يعني في هذا الأمر شيء من هذا القبيل. أم إبراهيم أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. بالنسبة للوالدة ما دام أنها كانت في السيارة مع الوالد رحمة الله عليه وتوفي وفي السيارة ووصلوا جدة وحصل ما حصل ورجعت، ما عليها شيء ولله الحمد، رجعت واعتدت في بيتي في البيت الذي كان يسكن فيه زوجها اللي هو والدك عندك ولا عند أخيك، الحمد لله تكمل العدة، وعدتها تبدأ من ساعة الوفاة يوم 5 ذي الحجة بدأت عدة الوالدة سواء جلست ولا ما جلست، فتحسبون من يوم 5 ذي الحجة 5 ذي الحجة إلى 4 أشهر و10 أيام. بالنسبة للوالدة تجتنب 5 أشياء، تجتنب الطيب، تجتنب لبس الذهب، تجتنب الكحل في العين، تجتنب لبس الثياب الجميلة، ثياب الحفلات وثياب المناسبات، وتجتنب الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. قال العلماء الضرورة في الليل والحاجة في النهار. بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك الثاني مسألة لبس الساعة، يجوز للمرأة المحادة أن تلبس الساعة. الساعة الآن لا تعد من الزينة في العرف العام، وإنما يلبسها الإنسان لضبط الوقت، هذا في العرف العام. في من الناس من يلبس الساعة للزينة، لكن الساعة لا تدخل في مسألة المنع من الأشياء الممنوعة للمرأة المحادة، لا تدخل في هذا لأنها ليست مقصودة، ولذلك يجوز الوالدة تلبس الساعة ولله الحمد وهي في العدة. أبو سالم من رأس الخيمة يقول بالنسبة للآيات القرآنية التي توضع في براويز وتعلق ما حكم ذلك؟ أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفات الله عز وجل، وهو أعظم الكلام وأفضل الكلام وخير الكلام، والقرآن إنما أنزل للعمل به، ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهو يهدي للتي هي أقوم وأحسن وأفضل. قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، القرآن أنزله الله عز وجل وجعله دستورا خالدا باقيا إلى أن يشاء الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن هدى وشفاء ونور وخير وحياة، ولذلك القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران ولا أن تبرز ولا أن تبروز آياته ولا أن يوضع على الرفوف ولا أن يوضع للتبرك فقط، بعض الناس يضعه على طبلون السيارة ولا يضعه على الجدار، ما أنزل القرآن لهذا. ولما نرجع إلى كلام العلماء نجدهم ينكرون هذا الأمر، أنه كيف تعلق آيات قرآنية مثلا؟ آيات القرآن ما تعلق، إنما يعمل بها، خاصة وأن هذه الآيات قد يجلس الناس في مجلس علقت فيه آيات قرآنية ويحصل فيه من الغيبة ويحصل فيه من الكلام الذي يسخط الله عز وجل، وهذا لا يليق بها بهذا المكان المشتمل على شيء من آيات الله. وبعض المجالس قد يشرب فيها الدخان والأرقيلة والآيات على رؤوسهم، هل هذا يليق بكلام الله عز وجل؟ ولذلك الأصل ما يعلق، خاصة إذا صاحب ذلك اعتقاد على أن هذه تعويذة، هذه مشكلة. فالراجح من قول أهل العلم حرمة تعليق الحجب أو الآيات بقصد التعويذة، بقصد يعني يجعلونها يعني تعويذة مثل بعض الحجب، هذا ما يجوز. بارك الله في الجميع. تفضل يا حنان. حنان.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلين شيخ. سمحت السؤال الأول، هل الحسد بينتهي بموت العائل؟ السؤال الثاني، إذا في شعرات صغيرة فوق الحاجب، هي من ضمن الحاجب ولكن هي بتغير شكل الحاجب بتخليه شوية يعني مو لطيف، يمكن 3 شعرات، لو أخذناها بالموت هل هذا حرام؟
أيوة
بس هذول السؤالين.
طيب. أبشري يا حنان، أبشر.
شكرا.
عفوا. طيب أبو سالم بارك الله فيه يقول أنا بيتي يبعد عن المسجد تقريبا 7 دقائق بالسيارة، يقول أروح أنا مبكر، يقول أحيانا يعني أشك أني أنا مرائي أو الناس ينظرون إلي بأن هذا رياء، يقول أحيانا أسبق الإمام في فتح المسجد، يقول يعني ما حكم ذلك؟ أبو سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت يعني تقوم بعمل صالح لا يقوى عليه كثير من الناس، أنت فتح الله لك باب عظيم من أبواب الخير، إياك أن تغلق هذا الباب واحذر من مداخل الشيطان، الشيطان يريد أن يفسد عليك هذا العمل الصالح. كيف رياء؟ ها؟ تدري ما هو الرياء يا أبو سالم؟ الرياء أنك تصنع هذا عشان الناس يقولون، أنت ما تصنع هذا علشان الناس يقولون والله أبو سالم ما شاء الله، وتبتغي فيهم، تبتغي يعني رؤية الناس والتسميع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد، فأنت إن شاء الله من أحد هؤلاء الأصناف 7، قلبك معلق في المساجد. أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على المصلين أنه يبكر إلى الصلاة، يذهب قبل الوقت إلى المسجد، فأنت في نعمة وفي خير بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي لاستهموا، يقول جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا عمل صالح بارك الله فيك. الشيطان أنت أزعجت الشيطان وأقلقت الشيطان ودخل عليك هذا المدخل، يقول خلني أدخل على أبو سالم ها أقول له هذا رياء عشان أخرب عليه، لا انتبه واحذر واستمر على هذا الطريق واخزي شيطانك وزود 2-3 دقائق، تطلع أنت قبل 7 دقائق اطلع قبل 10 دقائق عشان تخزي الشيطان وتدحره وتنتصر عليه بإذن الله. أنت على عمل صالح، لا تجعل للشيطان طريق ومجال أنه يفسد عليك هذا العمل، هذه نعمة من نعم الله. والله يا أبو سالم في ناس يتمنون هذه النعمة ما هم قادرين، مشاغل ومشاكل وكسل، ها احرص على هذا بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول وحدة اعتمرت ورجعت البيت ويعني ونزلت ثياب الإحرام وما قصرت إلا ثاني يوم، ماذا عليها؟ نورة بارك الله فيك، عليها أولا عمرتها صحيحة ولله الحمد ما دام أتت بأركان العمرة، الشيء الثاني عليها تخلع ثيابها وتقصر من شعر رأسها، يعني عفوا تخلع ثياب الحالية وتلبس ثياب الإحرام اللي أحرمت فيه، ترجع وتلبسها من جديد وتأخذ من طرف شعرها مقدار أنملة وتقصر، وإذا استعملت الطيب مثلا أو مثلا ارتكبت أي محظور من محظورات الإحرام كقص الأظافر مثلا أو شيء عليها فدية، فدية هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة، ما عليها شيء وعمرتها إن شاء الله صحيحة. نورة تقول عندي حلم يتكرر بأني أنا أرجع وأدرس من جديد وكذا، نورة مثل ما تعلمين أنا ما أفسر أحلام، ودائما أقول والحمد لله حتى أم هدى اللي أظن من العراق ما أدري والله قالت أنا أعرف هذا الشيء، لكن ما لا بد تسألي معبر أخت الفاضل، وأحيانا الله أعلم أنا ما أدري الإنسان إذا كان في أول حياته يعني مجتهد على شيء ومركز في شيء، بعض الناس عنده اهتمام في الدراسة مبالغ فيه، هذا يبقى معه سبحان الله، دائما يتخيل أنه داخل امتحان وأنه بيرسب وأنه مهتم وكذا، طبيعي هذه أشياء طبيعية بارك الله فيك. حنان من السعودية تقول هل الحسد ينتهي بموت العائن؟ أختي الفاضلة هذا يحتاج إلى نص ودليل، ما عندنا دليل على أن الحسد ينتهي بموت العائن، ما عندنا دليل. الحسد ينتهي أحيانا في حياة العائن، قد يكون العائن موجود لكن الحمد لله يعالج الإنسان نفسه بالرقية الشرعية، يأخذ من وضوئه ومن داخلة إزاره مثلا ويغتسل فيه، ينتهي. لكن سؤال الأخت حنان تقول طيب إذا ما انتهى ومات العائن هل ينتهي الحسد مثلا؟ الله أعلم. في كلام لبعض أهل العلم يقولون بأنه إذا مات العائن بطلت العين أو ذهبت العين، لكن هل هذا مجرب؟ لأن ما في نص، هذا يحتاج إلى تجربة مثلا واقعية عملية بين الناس. حنان من السعودية تقول إذا كان الحاجب فوق 3 شعرات مثلا يعني زائدة، ما حكم أخذها بالموسى إذا كان يسبب يعني تشويه للحاجبين؟ أختي حنان بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للحاجبين لا يجوز للإنسان أن يقص الحاجبين أو أن ينتف الحاجبين أو أن يحلق الحاجبين، لكن إن خرجت شعرة أو شعرتين أو 3 عن الحاجبين بحيث شوهت صورة الحاجب وشكل الإنسان، فإن وأيضا مثل هذه الشعرات الزائدة عن ترتيب الحاجبين، لأن هذه مشوهة لصورة الإنسان وكذلك هي خارجة عن يعني طبيعة الحاجبين، فهي خارجة عن طبيعة الحاجبين، فيجوز أخذها يعني، والقاعدة الشرعية أن المأذون في غير مضمون. تفضل يا سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب الفضيلة، أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي. أهلا وسهلا حياك.
أحب الفضيلة، عندي سؤالي أنا، الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول يعني أنا أسأل، أنا أب عدد من الأطفال، ولكن حقيقة يعني أعاني من زوجتي أشياء عظيمة من كلام يعني يقلل من قيمة الرجل ومن شأنه، رغم أني قائم إن شاء الله بإذن الله عز وجل على يعني قوامة البيت وعلى مصروف البيت وعلى إحالة البيت، ولكني أمر في بعض الظروف، ولكن الحمد لله ما زلنا لله الحمد والفضل والمنه مستورين، الحمد لله نجد قوت يومنا والحمد لله نعيش في سعادة. وأنا حقيقة ما يعني وصل المستوى إلى أنه أفكر بالطلاق، وهذا يعني حبيت أني أستفتي بهذا الأمر.
نعم.
الأمر السؤال الثاني يا صاحب الفضيلة، يعني أنا كثير يعني أكثر من إنكار بعض الأمور والسلوكيات والظواهر أمام أسرتي وأمام أبنائي وأمام يعني الأقرباء يعني، فهل هذا يعتبر شيء علي فيه يعني محرم أو علي دم فيه إنه أو تأذنيب على مثلا من أنظمة الدولة أو ما إلى هنالك؟ من يعني في بعض الظواهر متعبة إلى درجة يعني لا يستطيع أحد حقيقة إنه يعني يتحملها، فأنا أنكرها، فهل هذا علي فيه إثم أو علي فيه دم؟ صح
إن شاء الله يا سيف، إن شاء الله
الله يثيبك ويجزاك
إياكم الله خلاص. سيف الله يرضى عليك، أنت أتيت في آخر البرنامج والمخرج يقول خلاص ما عندنا وقت أبدا، لكن إن شاء الله يعني أسئلتك مهمة جدا وقد يستفيد منها غيرك وتستفيد منها يعني أسر، إن شاء الله في أول البرنامج غدا بحول الله وقوته سأجيب على يعني أسئلتك، وإن شاء الله تكون مرتب وغير مستعجل فيها. انتظرني غدا يا سيف، بارك الله فيك، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.